بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والصحابة والسلام كثيرا. أما بعد، بداية إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفسي ولا اتباع هوى، أن يجعلها خالصة وأن اشتهت النفس وسعت الجوارح بغير ذلك، له ولي ذلك والقدر عليه. ابتداء نحن الحمد لله بفضل الله عز وجل هنبدأ سلسلة جديدة اللي هي سلسلة سراج بلا زيت. إن في سراج بلا زيت نحط معالم وأسس إيمانية وتربوية خاصة شوية باللي قطع شوط كبير في الطريق لربنا سبحانه وتعالى، أو ما زال في رحلة السير إلى الله عز وجل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من عليه واستعمله لنصر دينه فضلا عن الاستعمال العام في الدعوة أو خدمة الدين. محتاجين أن احنا نحط أسس إيمانية وضوابط تربوية لهذا السائل عز وجل بهذا النصر، فضلا أن هو يكون عامل لدين الله. فكانت فكرة سراج بلا زيت. ممكن تكون السلسلة دي سلسلة خاصة شوية، يعني غير طبيعة السلاسل اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. القلوب اللي دخلها إيمان ودخلها أنس بالله عز وجل وحب لله سبحانه وتعالى، مهما بلغت سويتها إلا أن بيكون فيها حنين وشوق إلى الله عز وجل وإرادة الاتصال الدائم بين الله بل والسير إليه سبحانه وتعالى. إلا أن أصحاب هذه القلوب مش قابلين يجردوا القلوب دي من حب الدنيا أو ربطها بالآخرة بالشكل اللي هم عايزينه. وكتير الواحد بيسأل، طب إزاي نكون أو إزاي أكون رباني وأنا بين أولادي وتجارتي وشغلي وحتى ما بين انشغالات الدعوية نفسها؟ إن كثرة الأعمال الدعوية دي شكوى بتيجي من كتير من الإخوة والأخوات إلا من رحم ربي، اللي شغالين في العمل في الأعمال الدعوية، الأعمال الخيرية اللي هي استمراء العمل الدعوي أو استمراء العمل الخيري، فبالتالي خلاص ما عادش في الطاقة الإيمانية والطاقة الروحية لاستحضار المعاني واستحضار النوايا، فبالتالي خلاص بيأدي وظيفة، ما عادش فيه روح العمل الدعوي موجودة داخل قلبه، روح الإيمان اللي بتخليه يدفع الأعمال إلى الأمام دفع بسبب هذه الأمور. إزاي يبقى رباني وسط الكلام ده؟ إزاي يعمل الأعمال من غير بإخلاص وتجرد الله سبحانه وتعالى من غير أن يعتزل الناس أو ينقطع، يسيب الدنيا وينقطع للعباد؟ قبل ما كل واحد يفكر في حاله أو يشرد الذهن في الإسقاطات ويبدأ تخيلنا في مثل هذا الكلام، ويظن البعض بتسويل من الشيطان إن المعادلة دي من الصعوبة بمكان، محتاجين إن احنا نفتكر جيل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو خير أجيال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي قدر واستطاع أن يحقق المعادلة دي ويحصل توازن مطلوب ما بين احتياجاته الإيمانية وبين متطلباته الجسدية؟ وبتذكرنا جيل الصحابة طبعا مش من باب التأكيد إن من إمكانية تحقيق التوازن وبس، ولكن إنه باب إنه لا ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولا. محتاجين نرجع تاني لهذا الجيل وهذه النظرة، النظرة التوازنية في رحلة السير إلى الله عز وجل. عشان كده لو نظرنا لسيرة هذا الجيل الفريد هنجد نفسنا أمام عدة ملاحظات، منها إنهم لم يكونوا أكثر صلاة ولا صيام من الناس اللي جت بعدهم، وخصوصا بداية عهد السلف أو التابعين، أو صح التعبير التابعين. قال بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء غفر في صدره. وابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لأصحابه: ألا أنتم أكثر قوما وصلاة من أصحاب النبي محمد وهم كانوا خيرا منكم؟ قالوا: وبماذاك؟ قالوا: أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. بيشير إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فاقوا من بعض الناس اللي جات من بعضهم بشدة تعلق قلوبهم بالله، ومن ثم شدة تعلق قلوبهم بالآخرة ورغبتهم فيها، فضلا عن إعراضهم عنها وتحقرها وتصغيرها، وإن كانت في أيديهم ولكن في أعينهم قبل أن تكون، تحقرها وتصغيرها داخل قلوبهم. فكانت قلوبهم فارغة من حب الدنيا وممتلئة بحب الآخرة والشوق إلى الله عز وجل. أيضا من الملاحظات اللي هتيجي من الاستطلاع أو الاطلاع على سير الصحابة أو الجيل الأول، أنهم تركوا الدنيا ولم ينقطعوا للعبادة ويعتزلوا الناس. لم يتركوا الدنيا ولم ينقطعوا للعبادة ويعتزلوا الناس، ما كانش هي دي السمة العامة في جيل الصحابة، وإن كان بعض الناس عملوا كده زي سيدنا أبو هريرة، لا الموضوع منتهي، هو خلاص تفرغ لطلب العلم ولكن لم ينعزل، لم ينعزل عن الناس، ولكن كان بيباشر الناس وبيتعامل مع الناس. هي دي فكرة الانعزال. وكان بيصحوا حياتهم بصورة طبيعية جدا، كانوا بيأكلوا من الطيبات وما بيحرموش على أنفسهم شيء، ولكن وطبعا بيتجوزوا وبيضحكوا يعني حتى في المسجد، والأثار واضحة ده لذلك راجع هذا الأمر، إن كانوا بيلعبوا مع بعض في المسجد بمصطلحنا بإيش، البطيخ أو بالبطيخ بمصطلح المصريين. وكانوا في انسجام تام إيماني وتربوي مع بشريتهم في رحلة تهريب من الله عز وجل، وقدروا أن يحققوا التوازن ده بصورة لا مثيل لها. فتلاقيهم مثلا رهبان بالليل فرسان بالنهار، سواء في مجال العلم تجدهم علماء، في ساحة الجهاد تراهم مجاهدون، في المحاريب تراهم ركعا سجدا. هذا ما شاء الله قدر بالله روعة في صورة التوازن، فضلا عن تحقيق هذا التوازن بصورة عملية على أرض الواقع. كان منهج السماوي في تربية الصحابة بيركز على ربط القلوب بالله، كده لم تحرم الخمر إلا في المدينة، ولم يفرض الصوم إلا في السنة الثانية للهجرة، بل إن الصلوات الخمس فرضت في رحلة الإسراء والمعراج كفرض، وقيام الليل فرض في بداية الدعوة على أساس أن الأمر ينبغي أن يتوقف عنه طويلا، لأن قيام الليل كان عبادة شاقة بالسورة اللي فرض بها في البداية. قال تعالى: يا أيها المدمر قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب ليه كان قيام الليل قبل بقية التكاليف؟ يقول الرب سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. صلاة الليل والناس نايمة، ومع تبطيل القرآن وتدبره وطول القيام والركوع والسجود، ده بيخلي الحجب بتزول عن القلب، وبيفتح الطريق المسدود بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى، فيحدث الوصال والقرب والارتباط المطلوب بين العبد وبين الرب. ففي الوقت ده لو القلوب اتصلت بربنا سبحانه وتعالى وجاءت حلاوة معرفة معرفة الله، التغيير هيأتي ولو بالإشارة وبأقل مجهود، زي بالضبط ما حصل في حادثة تحريم الخمر بقوله سبحانه وتعالى: اجتنبوا. فامتلأت طرق المدينة وصارع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مجرد سماحهم للآية بسكب كل ما لديهم وفي آلاتهم من في الطرقات. وأيضا مع قيام الليل كان القرآن تأثير عظيم جدا في قلوبهم، فكانوا بيتلقوا القرآن كتنفيذ ثوري على أرض الواقع، وإعادة صياغة الحياة الخاصة بهم بناء على أوامر القرآن وتوجهات القرآن. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. مع المنهج السماوي المتدرج في تربية الصحابة، كان من أهم سماته العمل على ربط القلوب بالله كما ذكرنا، وتأهيئها لتلقي نور الهداية الربانية المتمثلة في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في تربيته بهم على صلاح القلوب قبل صلاح الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقول الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، ألا إن في الجسد مدغة وصلح الطرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبداية الحال مع الله عز وجل تكون بربط القلوب بالله وغرس الإيمان فيها، ليصبح الدافع الأساسي لجميع الأعمال. سؤال، طب إيه اللي بيمنع قلوبنا من اتصال بالله سبحانه وتعالى؟ وإيه اللي بيفول بيننا وبين معرفة الله عز وجل؟ مع أن سبحانه وتعالى قريب غير بعيد. كل ربنا سبحانه وتعالى، وإذا أنك عبادي عني فإني قريب. إيه سبب البعد والانقطاع؟ إيه سبب الوحشة دي اللي بنشعر بها في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ تعالى بيقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني ايه ران يا جماعة؟ الران هو المحيط بالقلب اللي بيغلق الطريق على القلب في رحلة السير بينه وبين الله عز وجل. الجهد المطلوب لفتح هذا الطريق المغلوق بين القلب وبين الخالق سبحانه وتعالى بيختلف من شخص لآخر، حسب سمك ما يحيط من القلب، ما يحيط بالقلب من غفلة وظلمة أو ظلمات. فتجد ان القلب يعني نقدر نحن نشبهه زي الكنز المدفون في بطن الارض، وبيختلف من مكان لمكان ومن شخص لاخر على حسب عمق هذا الكنز، على حسب ما الشخص المقدر انه يحفر عشان يطلع هذا الكنز. يقول الرب سبحانه وتعالى اول كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الآية دي بتوضح لنا تساؤل ممكن يأتي أو يتبادر في أذهان كثير من الناس إلا من رحم ربي على كيفية الوصول لهذا الكنز أو كيفية فتح هذا الطريق المسدود بين القلب وبين الرب سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ابن مسعود كان بيقول قلنا يا رسول الله قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كيف انشرح الصدر؟ قال إذا دخل النور القلب انشرح الصدر وانفتح. قلنا يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل النزول. علامات كثير بتدل على يقظة الإيمان وحلاوة الإيمان وشعور صاحب هذا القلب المملوء بالإيمان بالقرب الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. وبيظهر ده في دعاء هذا العبد ومناجاته مع ربه سبحانه وتعالى. وعلى النقيض الناحية الثانية، يعني في وحشة إيمانية وفي إغلاق وفي رن وفي استمرار للأعمال الدعوية، مش هقول بقى ذنوب ومعاصي، لا للأعمال الإيمانية والأعمال الدعوية فضلا عن الأعمال الحركية والخيرية. تجد في الجانب الآخر وجود نفس بها طغيان، لأن النفس هي النفس خلق الله سبحانه وتعالى فيها الاستعداد للتقوى كما خلق الله تبارك وتعالى فيها الاستعداد للفجور. قال ربنا تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما النفس بتطرق دون أن تلجم بلجام الإيمان فبيكون النتيجة طغيان لا حدود لها. حاول تفكر كده في سرد القرآن أو في التعامل مع القرآن أو تدبر القرآن، إيه النفس عملت إيه مع ثمود قوم صالح، وإزاي كذبوا لبقى هذا النبي وأبوا إن هم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، بل طلبوا آية تدل على صدق هذا النبي فأخرج الله تبارك وتعالى لهم ناقة من بين الصخر. بالصخر طلعت لهم ناقة، آية مبصرة بتدل دلالة واضحة على صدق هذا النبي. يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عملوا إيه؟ يا ترى استسلموا لله عز وجل وآمنوا بهذا النبي؟ لا، كان في النتيجة فعقروا الناقة وعطوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. كانت النتيجة الطبيعية فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تفهمون ما صحيح. كيف وصل الطغيان لهذا الحد؟ من بيجيب على هذا التساؤل وبيشخص حالتهم بإيه؟ بأنهم تركوا أنفسهم دون تزكية لدرجة أنها وصلت إلى هذا الحد من الطغيان الذي دفعهم إلى هذا الأمر المشين. قال رب العالمين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها. وتدبر ما فعلت النفس بإخوة يوسف. قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصب جميل والله المستعان على وصفه. نفس عملت إيه مع السامري؟ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة قبضتها وكذلك سولت لنفسي. طبعا ما فيش أدل على ذا من حال ابن آدم. إخوات اتصب في نفس البيئة ولكن في واحد ألجم نفسه بلجام الخوف من الله والتقوى والآخر تركها دون لجام فألجمته بالطغيان ثم أرغمته على قتل أخيه انتصارا لها. قال ربنا تبارك وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين لآخر الآية. ربنا سبحانه وتعالى خلق في النفوس القابلية للهداية والقابلية للفجور كما ذكرنا، فما فيش شخص بيولد على ظهر الأرض إلا ونفسه فيها هذه الخاصية، خاصية الميل للطاعة أو للتقوى والميل إلى المعصية أو الفجور، وهتفضل معاه لحد ما يتغلب عليها. ومش معنى كده إن أغلب الناس هينشر هواهم ورغبتها في الفجور لحد ما يمنعوا هذا الأمر، لا مش معنى كده اللي احنا بنقصل إذا ده بنقصل أنت جاهد نفسك، أنت عندك حاجتين اختيار فبالتالي اختار أن أنت تلجم نفسك بلجام التقوى بلجام الإيمان بلجام القرب من الله عز وجل. هذا نقطها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلوا. ليه بنقول الكلام ده يا جماعة؟ وليه بنقول المقدمة دي؟ سواء كانت المقدمة على حياة القلب مع الله عز وجل، طاع هذا الحال مع الله على المستوى الإيماني ومستوى الأعمال وعلى مستوى النفس وقابليتها للطغيان وقابليتها للهداية، عشان نقول الحركة وسط الناس قلب الدعوة وخدمة الناس والسعي لحل مشاكل الناس والسعي لخدمة الناس ده أمر عظيم ومطلوب مننا كلنا. ولكن لما تكون هذه الحركة بلا دافع إيماني بل بدافع العادة أو الحياء أو غير ده من الدوافع التانية فساعتها يحصل أثر سلبي في نفس صاحبها وهتجد أمراض نفوس تظهر عند هذا الشخص لأنه ما زكاش نفسه. فبدل ما كان بيزكي نفسه بالطاعة أصبح خلاص أمهل أو أهمل نفسه فبالتالي الموضوع عنده ليه بنتيجة عكسية حتى هو ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى وطريق الاستعمال وطريق الدعوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. عشان كده بيقول رفعي إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من تنظم حياة من حولك وتترك الفوضى في قلبك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعلم الناس الخير واللي بينسي نفسه مثل الفتيلة، عارفين يعني يا جماعة الفتيلة دي هي الشمعة اللي احنا بنولعها كبديل عن المصباح الكهربائي أو اللمبة لما النور بيتقطع. التشبيه العجيب ده بيخلي قدامنا أو بيفتح قدامنا باب عظيم من أبواب الفقه التربوي من النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الشمع وبين المصباح اللي هو السراج ان الشمع ده طاقة محدودة مش متجددة، فبالتالي بتنفع وقت معين وبس، وبتنتهي، بتخلص، بتدفن، بتنطفئ، بتموت. وكذلك العامل لدين الله أو السائل إلى الله عز وجل الذي استعمل في طاعة الله وفي نصرة دين الله، لما تضعف صلة بالله سبحانه وتعالى وبينشغل بهداية الخلق وخدمة الخلق وينسى نفسه وينسى حظ نفسه من الزاد الإيماني وتزكية نفسه من أمراضها، يبقى جانبين: زاد إيماني من خلال الأعمال وتزكية نفسه من خلال تطهيرها من أمراضها، وده طبعا بيمد بالطاقة الإيمانية اللازمة عشان يستمر في رحلة خيره إلى الله عز وجل. أخ أو الأخت أو العامل لدين الله أو العبد اللي بتجده كما يقولوا كده نجم ساطع في سماء البذل والحركة للدعوة وخدمة الدين معينة، للأسف بتجد بعد كده الكسل والفتور بيتخلل لأجله فضلا عن جوازه، بل وأحيانا بينقطع عن الأعمال، بل بيحدث حور بعد الكور والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يعافينا ولا يعتبرنا. إذا لا يعمى عشان الطاقة الإيمانية استهلكت من خلال احتكاكه بالأعمال الدعوية واحتكاكه بخدمة الناس واحتكاكه بالعمل الحركي واحتكاكه بالعمل الدعوي واحتكاكه بالعمل التربوي دون وجود ذات حقيقي إيماني، زيت إيماني، زيت للأعمال، زيت بيربط بينه وبين الله حتى يضيء هذا السراج، فضلا عن الانحرافات النفسية، فضلا عن المشاكل النفسية، فضلا عن المعوقات النفسية اللي بتقابله في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي كل الناس فضلا عن العاملين لدين الله: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عبد الموفق، العامل لدين الله الموفق والمسدد، الداعية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيريد به الخير، هو اللي بيحافظ دوما على هذا التوازن المستمر بين الأخذ والعطاء. زي بالضبط ما السراج أو زي ما اللمبة بلغة المصريين أو المصباح الكهربي بيمتد أو بيستمد طاقته الكهربية من مصدر تيار متجدد، التيار الكهربائي، وبعد كده بيحولها لطاقة ضوئية بتضيء للناس في ظلام الليل، كذلك العامل لدين الله وكذلك العبد الموفق الذي استعمل في طاعة الله وفي العمل الدعوي أو التربوي أو الخدمي بيستمد طاقته الإيمانية من خلال اتصال دائم بالله عز وجل وتزكية نفسه، بحيث أن لما البطارية دي بطارية الإيمان بتشحن بمثل هذه الطاقات الإيمانية بتجد على طول بيضرب أروع الآيات في البذل والسعي من أجل الدعوة لله عز وجل، بذل إيماني وزكاة للنفس الاثنين مع بعض. عشان كده اللهم أمين. الله هيبقى معنا استبيان المرة الجاية بإذن الله عز وجل حوالي بإذن الله سبحانه وتعالى 20 سؤال هنحطه كده إن شاء الله المرة الجاية، بحيث إن احنا إن شاء الله نقيس نفسنا في رحلة السير إلى الله عز وجل في نقطة لسه، وقد إيه هل إحنا فعلا أصحاب ذات إيماني ورؤية توازنية بين الأخذ والعطاء، ولا إحنا انشغلنا بالأعمال الدعوية والإيمانية والتربوية والخدمية ونسينا نفسنا، فخلاص أوشك على الانتهاء. رجل بلا زيت سلسلة جديدة بإذن الله عز وجل نبدأ في تصحيح أيضا بعض المفاهيم الإيمانية والتربوية فضلا عن البنائية في رحلة الاستعمال الدعوي أو الإيماني أو الخير أو التربوي، حتى نكون عبرة من أمرنا ونحقق في التوازن المنشود بين الأخذ والعطاء. مرة جاية نعمل الاستبيان ثم نضع ملامح السرج اللي احنا هنتكلم عليها، وكل مرة ان شاء الله هناخد ايمان جديد اقصد بالجديد، مش هنجيب حاجة الناس ما تعرفهاش، ولكن هنجتهد بإذن الله عز وجل الاستعانة بالله اولا واخيرا، ثم الاسقاط العملي التطبيقي في حياة العمل لدين الله. انا عارف ان معظم الناس خير او في سنة الناس او الى اخره الوقت عندهم صعب، فبالتالي محتاجين ناخد احنا الكلام الايماني والكلام التربوي ده ونعمل له اسقاطات عملية على الواقع العمل اللي احنا عايشين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم صحيح الاعمال. دي كانت مقدمة عن سلسلة بسيطة، ان شاء الله نبدأ من المرة الجاية في الشغل العملي من اول الاستبيانات الايمانية والتربوية اللي احنا هنعملها مع بعض، وهيكون فيها تفاعل ان شاء الله بناء وتفاعل مباشر بإذن الله عز وجل، ثم نبدأ بالسرج اللي احنا محتاجين نسلط عليها الضوء في رحلة السير إلى الله عز وجل على طريق الاستعمال.